برنامجنا يتعلق ببيان عظيم فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. الله سبحانه وتعالى يعطي على العمل القليل الأجر أبواب الخير أبواب كثيرة جدا، وما على العبد إلا أن يجتهد. اجتهد برسول الله صلى الله عليه وسلم حريصين على فضائل الأعمال.
فضائل الأعمال ويا المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أخواني وأخواتي في برنامجنا فضائل الأعمال. وعرفنا فيما سبق أن محبة الله سبحانه وتعالى تنال بطاعته، وأعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بفرائضه، ثم بعد ذلك يحرص على زيادة رأس المال بالإكثار من النوافل. والنوافل متى أكثر العبد منها كانت سببا في محبة الله سبحانه وتعالى له. فإذا أحب الله سبحانه وتعالى عبده أثمرت هذه المحبة ثمرات عظيمة من الحفظ ومن إجابة الدعاء ومن محبة الملائكة له، لأن من أحبه الله أحبته ملائكته، وكذلك من وضع القبول له في الأرض. والحمد لله رب العالمين على فضله وإحسانه، فإن أبواب الخير التي فتحها الله سبحانه وتعالى لعباده في هذه الدنيا من طاعته أبواب كثيرة جدا، وما على العبد إلا أن يجتهد وأن يحرص على التنافس في مرضاة الله سبحانه وتعالى. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم جاءت يعني كثيرة في بيان أبواب الخير، والصحابة رضي الله تعالى عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن هذه الأبواب، فبينها نبينا ووضحها ودلنا عليها. ومن هذه الحديث العظيمة والحديث المشهورة التي لا تخفى حديث معاذ بن الجبل، يقول رضي الله تعالى عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. وهذا كما قلنا هذا هو ديدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فأعظم ما يحرصون عليه ما يتعلق بالدار الآخرة. وكما قلنا وكما ذكرنا، لأن الدار الآخرة هي الدار الباقية التي لا انقضاء لها. ولذلك قال مؤمن آل فرعون: يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار، يعني دار الاستقرار الدائم هي الدار الآخرة. وهذا يعني أعظم ما يكون سببا في إقناع الإنسان في أن يعمل لتلك الدار، لأنها دار باقية لا انقضاء لها. هذه الدنيا تبقى فيها زمانا ثم تغادر، بل الناس يوم القيامة، وهذا والله من العجائب، الناس يوم القيامة عندما يجمعهم الله سبحانه وتعالى يتكلمون فيما بينهم، يتحدثون، فيعني يتساءلون عن الزمان أو المدة التي يعني جلسوا فيها في هذه الدنيا، كم قضوا في هذه الدنيا وكم سنين اللي عاشوا فيها والتي مضت من حياتهم في هذه الدنيا. وإنسان يستغرب من هذا النقاش الذي يقع، وهذا النقاش والجدال الله سبحانه وتعالى أثبته في كتابه ما سيقع يوم القيامة من نقاش الناس عن مدة بقائهم في الدنيا، الله سبحانه وتعالى أثبته في القرآن. فقال سبحانه وتعالى يتخافتون بينهم، يعني تكلم الناس يوم القيامة بصوت خافت، تخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة، يقولوا ما لبثنا في هذه الدنيا إلا عشرة أيام. ثم يقول سبحانه وتعالى نحن أعلم بما يقولون، إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما، يعني أحسنهم قولا يقول نحن ما لبثنا في هذه الدنيا إلا يوم واحد. فإذا كانت الدنيا يعني هذا زمانها وهذا مقدارها عند أهلها يوم القيامة، إذن العاقل ماذا؟ العاقل يبحث عن دار لا زوال لها، كما قال عتبة بن غزوان في خطبته إن الدنيا قد آذنت بصرب، يعني بانتهاء، الدنيا بتنتهي، وقبل ما تنتهي الدنيا سينتهي الناس، وكل من مات قامت قيامته. إن الدنيا قد آذنت بصرم، يعني بانصرام وانتهاء، وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء، يعني البقية الباقية، يعني هذه الدنيا اللي نحن فيها الآن هذه الأيام، نحن ترى في آخر الدنيا مثل الكاس اللي فيه يعني ما بقى من القطرات يسيرة في آخره، هذا حالنا ترى في هذه الدنيا، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها. ثم قال رضي الله تعالى عنه وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. فالناس سينتقلون من هذه الدنيا إلى دار لا زوال لها. فلذلك هذا الصحابة دائما يسألون عن يعني الدار الآخرة، وعن عمل الذي يكون سببا في دخول الجنة ويكون سببا في النجاة من النار. فهنا معاذ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألتني عن عظيم، يعني هذا السؤال سؤال عظيم، فإنه ليسير على من يسره الله عليه. الحمد لله رب العالمين، إن هذا الدين يسر كما قال النبي، ولذلك الإنسان دائما يستعين بالله على أن ييسر له أمره. بعض الناس العبادة عليه أثقل من الجبال، ونسأل الله السلامة والعافية، وهذا إنسان غير موفق، ثقيل العبادة عليه. وبعض الناس العبادة عليه يعني أطيب على قلبه من الماء البارد لمن تاه في الصحراء، يعني ما يرتاح ولا أخف ولا أحسن من أن يتعبد الله سبحانه وتعالى. فلذلك ماذا؟ هذا الأمر يسير كما قال النبي وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ولذلك إنسان يدعو الله بأن يحبب إليه العباد، ولذلك في الدعاء اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فالإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر عليه العبادة ويحبب إليه العبادة وأن يثبته على الطاعة، وأن يعني يوجه قلبه إلى طاعته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليسير على من يسره الله عليه. ثم قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. فذكر أول ما ذكر صلى الله عليه وسلم الفرائض، وهذا كما قدمنا أن الفرائض أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه، فلذلك موفق من حرص على فرائضه. وأول فرائض الإسلام ما أشار إليه النبي ها هنا، قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وهذا معنى ماذا؟ معنى شهادة أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، لأن الإنسان إذا عبد الله وعبد مع الله عز وجل غيره فإنه ما لا ينتفع بعبادته لله ولا تكتب له، لأن الله عز وجل لا يقبل الشركة. الله سبحانه وتعالى ما لا يقبل سبحانه وتعالى الشركة، أن تجعل معه شريكا. واحد يعبد الله ويعبد صنما مثلا، يعبد الله ويعبد قبرا، يعبد الله سبحانه وتعالى ويعبد ويصرف العبادة لغير الله، يذبح للجن، يعظم الشياطين، يسجد لغير الله سبحانه وتعالى، هذا ماذا؟ هذا عبادته لا تنفعه. لماذا؟ لأن الله لا يقبل الشركة. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك. ونبينا معصوم أصلا، ما يقع منه الشرك، لكن لو يعني حصل الشرك منه صلى الله عليه وسلم لحبط عمله، فكيف بغيره من الناس؟ ولذلك النبي أول ما ابتدى من فرائض الإسلام أنه ابتدى بماذا؟ قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. لأن هذا هو ما، هذه شهادة أن لا إله إلا الله. فالإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. ولذلك ابتدى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفرائض العظيمة أولا، لأن هي الأساس، وأساس الفرائض لا إله إلا الله. لأن من غير لا إله إلا الله لا ينتفع العبد بعمله. فيعني هذه قضية لابد من العناية بها غاية العناية. نقف مع فاصل يسير ثم نواصل.
فضائل الأعمال.
برنامجنا يتعلق ببيان عظيم فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. الله سبحانه وتعالى يعطي على العمل القليل الأجر، أبواب الخير أبواب كثيرة جدا، وما على العبد إلا أن يجتهد. اجتهد برسول الله صلى الله عليه وسلم حريصين على فضائل الأعمال.
فضائل الأعمال ويا المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين. النبي في توجيهاته لمعاذ بن جبل ماذا قال له؟ قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. ويعني هذه قضية حقيقة تحتاج إلى إطالة كلام، لأن هذه قضية هي أول القضايا وهي آخر القضايا. نبينا صلى الله عليه وسلم أول ما دعا، دعا إلى لا إله إلا الله، إلى إفراد الله بالعبادة. وليس هذه دعوته، هذه دعوة الأنبياء كلهم من قبله، جميع الأنبياء من لدن نوح إلى نبينا أول ما يدعون أقوامهم ماذا يقولون؟ اعبدوا الله وحده. فلقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فإذا أول ما يدعى إليه هو إفراد الله بالعبادة. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن داعيا إلى الله سبحانه وتعالى، قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، في رواية إلى أن يعبدوا الله. إذن شهادة أن لا إله إلا الله هي التوحيد، ومعناها إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أخذ البيعة على أصحابه على الرجال والنساء أولا يبتدئ بماذا؟ بشهادة أن لا إله إلا الله، والبيعة على الحذر من الشرك. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. وإلى ماذا؟ إلى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يقتلن أولادهن ولا يسرقن ولا إلى آخر ماذا؟ إلى آخر الآيات. لكن أول شيء شو؟ أول قضية ما هي؟ ألا يشركنا بالله شيئا، فإن الله لا يقبل الشركة، والشركة أعظم شيء، أعظم ذنب، نسأل الله السلام والعافية. فلما أرسل النبي معاذ إلى اليمن أول شيء شو قال؟ قال: تدعوهم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوا لذلك، استجابوا وأقروا شهدوا أن لا إله إلا الله، بعد ذلك أدخل في بقية الدين. قال: فإنهم أجابوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة أو صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردوا إلى فقرائهم. فإذا لا يبدأ بدعوة الناس إلى الصلاة قبل البدء بالدعوة إلى لا إله إلا الله، فهي أساس هذا الدين، وهي آخر ما أيضا دعا إليه النبي في حياته، حذر منه، حذر من تركه، فهي القضية الكبرى. ولذلك النبي بدأ بها مع معاذ، قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا، ثم قال تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، تصوم رمضان وتحج البيت، هذه أبواب الخير وهذه أعظم أبواب الخير. ثم قال صلى الله عليه وسلم يزيد معاذا في الخير، قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، يعني إذا بالصوم بتزيد في الصوم، صوم النفل اثنين والخميس وغير ذلك، فإن الصوم جنة، صوم شو جنة يعني وقاية، يقي العبد من النار ويقي العبد من الذنوب. لذلك النبي ماذا قال؟ يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، الذي يستطيع الزواج فليسعى في الزواج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقاية. صوم ماذا؟ الصوم وقاية، وقاية من النار، وقاية من الذنوب، وقاية من وقاية وعصمة اللسان من السب والشتم، لأن الصائم مطلوب منه أن يتأدب، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، صائم يتأدب. ولذلك الصائم إن سابه أحد أو قاتله أو شاتمه كما قال النبي فليقل إني صائم، لا يقابل الناس بما يقابلونه من الإساءة. ثم قال والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، هذا باب من أبواب الخير العظيمة، أن الصدقة تطفئ ماذا؟ تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. لذلك يوصى من وقع في خطيئة أن يتصدق، وكلما أخطأت حاول أنك تصدق مع الاستغفار مع التوبة، لكن الصدقة ماذا؟ الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وأعظم الصدقة وأفضلها وأجلها قدرا صدقة السر، يعني الصدقة كلها عظيمة، كلها مطفئة لنيران الذنوب، ولكن إذا كانت الصدقة صدقة سر يعني بينك وبين الله، لأن الصدقة قد يتصدق الإنسان أمام الناس، وهذا إذا كانت نيته طيبة صدقته مقبولة. قال الله سبحانه وتعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فإظهار الصدقة شيء حسن، ما في شيء إذا كانت النية طيبة، ولكن إخفاؤها أفضل. لذلك ماذا قال؟ وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فلذلك الصدقة كلما كانت خفية كلما كانت أثرها عظيم. فهنا النبي ماذا قال؟ قال الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم صدقة السر تطفئ غضب الرب. شوف عظمة أجر الصدقة إذا كانت ماذا؟ سرا بين العبد وبين ربه، ما حد يطلع عليها، يوصلها للمحتاجين من غير ما يدرون عنه، غير ما حد يدري عنك. حاول تكون كذلك، هذا يعني فضله أعظم، فضله أعظم بكثير. لا تنتظر شكرا من الناس ولا ثناء من الناس، ولا أقول أن الذي يتصدق انتظر ذلك، لكن حاول أن ما حد يدري عنك. فهذا ماذا؟ هذا العمل الذي لا يطلع عليه أحد، ولا يشارك العبد معه أحد، ولا يعرف به إلا الله سبحانه وتعالى، وهو المقصود الأعظم سبحانه وتعالى. وهذا مثل هذه الأعمال النبي كان يدعو إليها، قال صلى الله عليه وسلم ليكن لأحدكم خبيئة من عمل صالح، يعني عمل مخبأ ما حد يطلع عليه، لأن هذا العمل هو أسلم عمل من قضية ماذا؟ الرياء والسمعة وأن يثني الناس على صاحبه. والإنسان قد يعمل عمل وجه الله، لكن الناس عندما يطلعون عليه يكثرون من الثناء ويشكرونه، ثم يعجبوا بعد ذلك، ثم قد يعمل الأعمال للناس. فلذلك الواحد ما تستطيع أن يخفي عمله فليخفيه، ولكن إذا ما في مجال إلا أن يطلع الناس على عمله ونيته طيبة فالحمد لله. فهنا النبي ماذا قال؟ قال والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وصلاة الرجل كذلك من جوف الليل، صلاة الرجل من جوف الليل كذلك تطفئ الخطيئة. والجامع بين الصدقة وصلاة الرجل من جوف الليل أن كلاهما ماذا؟ أن كلاهما يطفئان الخطيئة، وأن أيضا قد يكون بينهما جامع إذا كانت صدقة سر، أن الصدقة صدقة سر وصلاة الرجل من جوف الليل ما حد يطلع عليه، ذاك هذه الصلاة تسمى صلاة الخاشعين. لماذا؟ لأن ما حد يطلع على الذي يقوم في الليل يستيقظ ويترك الفراش والنوم ويقف بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى، ما فعل ذلك إلا لما يعني يرجو عند الله سبحانه وتعالى من الأجر العظيم. لذلك ينزل على قلوب أهل الليل من السرور والسعادة والإقبال والخشوع ما الله سبحانه وتعالى به عليم. قال: وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هكذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات، ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر، برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام. رأس هذا الدين أنك تكون مسلما مستسلما لله سبحانه وتعالى، الإسلام هو التوحيد لله عز وجل. قال: وعموده الصلاة. عمود الإسلام الصلاة، يعني هذا الدين يقوم على ماذا؟ يقوم على الصلاة. لذلك إنسان من غير صلاة ماذا يبقى له من دينه؟ مثل ماذا؟ مثل خيمة، خيمة تقف على ماذا؟ تقف على هذا العمود الذي يعني تنصب عليه الخيمة، إذا طاح العمود طاحت الخيمة. ولذلك الصلاة عمود هذا الدين. الحمد لله رب العالمين. تعجب الله من حال بعض الناس ما يستطيع أن يحافظ على 5 صلوات في اليوم والليلة، وكل صلاة منها لا تأخذ من وقته 7 أو 8 دقائق. أنت أسقطت عمود دينك. قال: وعموده الصلاة. قال: وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، يعني ألا أخبرك بالذي يملك لك ذلك كله ويعينك عليه، يعني في شيء إذا حرص الإنسان عليه كان ذلك معينا له على كل ما تقدم، كان ذلك معينا له على كل ما تقدم. قلت: بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه، أمسك النبي بلسانه، قال: كف عليك هذا، يعني أمسك عليك لسانك. فقلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. معاذ ما كان يدري أن اللسان يؤخذ به سيسأل عنه، بل هو أخطر عضو بعد القلب في جسد الإنسان، لأن اللسان يعني تكلم الإنسان بكلام، هذا كلام كثير من كلام الناس يضرهم في الحقيقة، يضرهم مع الناس ويضرهم مع رب الناس سبحانه وتعالى. فما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال له النبي: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وهذا حديث رواه الترمذي، وفيه بيان لخطورة، يعني بيان لأهمية الفرائض ولكثرة أبواب الخير، وبيان كذلك لخطورة اللسان، وأن الذي يملك له للإنسان الخير هو أن يحفظ لسانه، لأن متى انطلق اللسان بالكلام قد يفسد عليك عبادتك. كيف ذلك؟ كالذي يعني مثلا يرائي بعبادته أو يسمع الناس بعبادته، يقول: أنا سويت وأنا صليت، ويريد بذلك الرياء. فما الذي يفسد عليه عبادته؟ هذا اللسان. وكذلك اللسان ينطلق في السب والشتم وكلام البذيء وغير ذلك، وآفات اللسان كثيرة جدا، أكثر من 30 آفة من الكذب والسب وشهادة الزور والحلف بغير الله وغير ذلك من آفات اللسان التي يعني النميمة والغيبة والبهتان. كل هذه الذنوب أين مصدرها؟ اللسان. ولذلك الموفق من ملك لسان نفسه، من ملك ماذا؟ من ملك لسان نفسه فلم ينطلق بالكلام بهذا اللسان. نقف مع فاصل ثم نواصل.
فضائل الأعمال. فضائل الأعمال.
برنامجنا يتعلق ببيان عظيم فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. الله سبحانه وتعالى يعطي على العمل القليل الأجر أبواب الخير أبواب كثيرة جدا، وما على العبد إلا أن يجتهد. اجتهد برسول الله صلى الله عليه وسلم حريصين على فضائل الأعمال.
فضائل الأعمال ويا المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين. سمعنا جملة طيبة من أبواب الخير كما جاءت في حديث معاذ، والحديث يعني حقيقة كثيرة، يعني من هذه الحديث كذلك التي تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم على أبواب الخير، حديث أبو مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. طهور يعني الوضوء، كما يقول علماء الطهور الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول الوضوء شطر الإيمان. ما معنى هذا الكلام؟ يقول علماء أي أن الوضوء شطر الصلاة، لأن الصلاة أعظم الإيمان بعد الشهادة، بعد الشهادتين، فإن الصلاة إيمان وشهادتين إيمان والصوم إيمان والحج إيمان وكل عبادة لله سبحانه وتعالى فهي إيمان به. فهنا قول النبي الطهور شطر الإيمان، أي الطهور نصف الصلاة، لأن الصلاة لا تقبل إلا ماذا؟ إلا بالوضوء، إلا بالوضوء، إلا بالطهور. الطهور شطر الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والوضوء هذا باب من أبواب الخير، أن يكون إنسان ماذا؟ أن يكون إنسان دائما على وضوء، وكلما انتقض وضوءه توضأ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وأيضا ثبت بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة يوما في المنام، يعني فهو نائم فإذا به صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، يعني هذه رؤيا، رؤيا أنبياء. فسمع النبي بين يديه خشخشة نعلي، خشخشة نعلين يعرف صاحبها، يعني صوت نعال، والنبي يعرف صوت هذا النعال حق منه، وهو نعال من؟ نعال بلال رضي الله تعالى عنه. سمع خشخشة علي بلال بين يديه، يعني قدامه في الجنة. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم سأل بلالا، شاف بلال في الصباح، قال: لقد سمعت خشخشة علي بين يدي في الجنة، ماذا تفعل؟ شو استوي أنت؟ شو العمل الذي أهلك أنك تدخل بن عليك إلى الجنة؟ فبلال يعني قام يفكر ويتذكر، ما تذكر شيء. قال: يا رسول الله، والله لا أذكر عملا إلا أني ما أحدثت من ليل ولا نهار. يقول ما أصابني الحدث من ليل في الليل أو في النهار إلا توضأت عندها وصليت ركعتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فبهذه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فبلال ماذا يفعل رضي الله تعالى عنه؟ دائما على وضوء، وإذا أحدث على طول روح يتوضأ، وإذا توضأ صلى ركعتين حتى في أوقات النهي، لأن الصلاة السببية تصلى حتى في وقت النهي. فهذا عمل عظيم جدا، وباب عظيم جدا من أبواب الخير، باب ماذا؟ باب طهارة والوضوء، يكون إنسان دائما على وضوء. لماذا؟ لأن الإنسان اللي على وضوء يقدر على طول يصلي، يقدر يمسك المصحف، يقدر يفعل أشياء كثيرة، يقدر يطوف مثلا إذا كان في الحرم. فالوضوء باب عظيم من أبواب الخير. قال: الطهور شطر الإيمان. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو تملأ ما بين السماوات والأرض. وهذا بيان فضل الذكر، وأن الحمد لله، إذا قلت الحمد لله هذه الكلمة تملأ ميزان عملك. شوف ما أعظم هذه الكلمة. وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو تملأ ما بين السماوات والأرض. يعني لو أن الإنسان قال سبحان الله والحمد لله فقط، وصارت هذه هاتان الكلمتان جسم، فإن هذا الجسم من عظمته سيملأ ما بين السماوات والأرض. تصوروا عظمة هذه الكلمة وهذه الكلمات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، يعني أحب إليه من الدنيا بما فيها. لماذا؟ لعظيم الأجر الذي يترتب على هذه الكلمات، والتي يعني كثير من الناس يعني قليل ما يقولها، وسنتكلم إن شاء الله تعالى في حلقتنا وحلقات عن أهمية الذكر وفضل الذكر والأذكار الواردة، لكن هذه مقدمات في بيان يعني أبواب ماذا؟ في بيان أبواب الخير. قال: الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو تملأ ما بين السماوات والأرض. قال: والصلاة نور. صلاة ماذا؟ صلاة نور. نور يعني ينير قلب، الصلاة تنير القلب، تنير الدرب، تنير الطريق، وتبعدك عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة كما قال سبحانه وتعالى تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فالصلاة ماذا؟ صلاة نور. نور تنير القلب، تنير الدرب، تبعدك عن الحرام وتزيدك في الخير، وتنير لك دربك يوم القيامة. يعني يوم القيامة ترى ما في شمس ولا في قمر ولا في أنوار، إنما هي أعمال الناس، فعلى حسب عملك يكون لك نور. بعض الناس نوره مثل الجبل، بعض الناس نوره مثل النخلة، كله نور ينير له دربه، وهذا النور لا يستفيد أحد منه إلا هو صاحبه فقط. ومن أعظم ومن أسباب تحصل على هذا النور يوم القيامة أن تحرص على صلاتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. الناس اللي يروحون المسجد في الظلام، في المغرب، في العشاء، في الفجر، يقوم وينش ويروح بيت الله سبحانه وتعالى، يمشي في الظلام طاعة لله. هذا الذي مشى في الظلام، طبعا نحن الحمد لله البلاد فيها أنوار وفيها ليتات إلى آخر ذلك، لكن في بعض الأماكن بعض البلدان دنيا ظلام دامش، ويذهب الناس إلى بيوت الله سبحانه وتعالى طاعة لله، والكل الحمد لله في خير، سواء كان عندك ليتات في بلدك وأنوار أو لم يكن عندك، الكل في خير وكل في طاعة. هؤلاء يوم القيامة يكون لهم نور تام، كما قال النبي: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. لذلك ماذا قال النبي؟ قال: والصلاة نور، والصدقة برهان. هذا باب من أبواب الخير العظيم، الصدقة، وهي برهان على إيمانك. والصبر ضياء. صبر ماذا؟ صبر ضياء. سمي الصبر ضياء لأن في تعب، في جهد، والضياء هو النور الذي فيه نوع إحراق. ولذلك الله وصف القمر بالنور، وصف الشمس بالضياء، وهو الذي جعل القمر نورا والشمس ضياء. لماذا؟ لأن الشمس فيها إحراق، يعني نور الشمس محرق. كذلك الصبر فيه تعب، الإنسان يصبر على طاعة الله ويصبر عن معصية الله، يحتاج إلى جهد، ويصبر كذلك على القدر المؤلم، يعني ما يتسخط، يموت ولده، يفقد والده، يعني يخسر في تجارته مثلا، ما يتسخط ويضرب خده ويشق جيبه ويشق ثيابه ويدعو بدعوة الجاهلية، لا، يصبر. والصبر مر كاسمه، ولكن عاقبته أحلى من العسل، عاقبة عظيمة جدا. ولذلك ماذا؟ الصبر ضياء، يضيء للإنسان ويعظم به أجره. قال: والقرآن. هذا أيضا باب عظيم من أبواب الخير، وكل هذه الأبواب حقيقة ستأتينا، سنتكلم عنها، نتكلم عن القرآن وعن الدعاء وعن الذكر وعن الصلاة وعن الطهارة وعن الأذان وغير ذلك من أبواب الخير، لكن بتفصيل ذكر الأحاديث النبوية التي تدل على هذه الفضائل العظيمة والأجور التي تترتب على هذه الأعمال. قال: والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن حجة لك أو عليك، انتبه، حجة لك إذا عملت به، وحجة عليك إذا قرأته وخالفت أوامره. ثم قال صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. ثم أيضا من أوجه الخير ومن أبواب الخير ما جاء في حديث أبي ذر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. تأملوا في كثرة الخير، في كثرة أبواب الخير، من الفرائض العظيمة ومن الأقوال الجليلة ومن الذكر ومن القرآن ومن الصبر وغير ذلك، وكذلك من هذه الأفعال اليسيرة ولكن أجرها عظيم عند الله. قال تبسمك في وجه أخيك صدقة، يعني عندما تتبسم في وجه أخيك كأنك تتصدق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحقر من العمل شيء ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وجه طلق يعني وجه مبتسم، هذا فيه أجر، وهذا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول جرير بن عبد الله البجلي يعني ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت وما رآني إلا وتبسم صلوات ربي وسلامه عليه. هذا هدي هو، لأن الابتسامة ترى تشيع الفرح وحسن الظن، تبعد سوء الظن وتبعد الشياطين، شياطين الإنس وأهل الفتن وأهل. لما أنت تأتي تبتسم وجه الآخر كم تزيل من قلبه ظنون قد أدخلها الشيطان أو أدخلها أصحاب السوء، ونسأل الله السلام والعافية. فإذا هذا باب من أبواب الخير. قال وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، عندما تنصح الناس تنهى الناس عن الخطأ هذه صدقة. قال وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، واحد ضايع دليته لك بذلك صدقة، بل هذه صدقة عظيمة جدا، خاصة عندما يكون إنسان يعني في مكان قفر، مكان يعني قد يكون مهلكة وأنت من أهل هذا المكان، صحراء أو غير ذلك أو غابة، ويبحث عن المخرج فتدله عليه، كم يفرح كم يأنس وكم يشعر أنه يعني خرج من الظلمات إلى النور وأنت السبب. ولذلك النبي ماذا قال؟ وإرشادك الرجل في أرض الضلال، يعني رجل ضل الطريق لك صدقة. قال وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة، حتى لو واحد مثلا بصره مو زين ما يشوف، فأنت قلت له أنت بصرك الحمد لله طيب، فقلت له هالمكان الشيء الفلاني هناك أو ذهبت به إلى هذا المكان هذا لك به صدقة. قال وإماطتك الحجر والشوكة والعظم من الطريق أو عن الطريق لك صدقة. هذا الحديث سبحان الله ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أبواب من أبواب الخير، كثير من الناس قد لا ينتبه لها أو ما لا يعيرها يعني اهتماما أو لا يراها يعني شيء عظيم، وهي عظيمة عند الله، وهي ماذا عظيمة. مهما فعلت من الخير وإن دق وقل فلك فيه أجر. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، لو تعمل مثقال ذرة من الخير ستراه بين يديك يوم القيامة. ثم قال وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة، رواه الترمذي. فإذا هذه أبواب من أبواب الخير العظيمة جدا. وأيضا من الأحاديث العظيمة التي يعني فيها بيان فضل الله وكيف تشكر هذا الفضل عليك، ما جاء في حديث في ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه شمس. كل سلامة من الناس أي الإنسان فيه السلامة أو السلاميات، والسلامة هي المفاصل. جسد إنسان ما يتحرك الإنسان بأريحية إلا بسبب هذه المفاصل، مفاصل في الأصابع، مفاصل في اليد، مفاصل في الجسد الداخلي، مفاصل في الرجل. ومفاصل الإنسان عددها 360، أخبرنا بذلك صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي ليس طبيبا، ليس دكتور تشريح ويعرف، لكن هذا إخبار من؟ إخبار رب العالمين له، ونبينا لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الذي خلق الإنسان قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأوحى إلى رسول الله أن في جسد إنسان 360 مفصل. ولذلك لو اجتمع أطباء الدنيا كلهم وأعطونا يعني عدد أقل من هذا العدد فكلام نبينا مقدم، ما في شك في ذلك. لماذا؟ ليس لأن النبي طبيب، لكن لأن النبي يأخذ هذا الوحي من رب العالمين سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان وهو سبحانه وتعالى أدرى بهذا الإنسان. فهذه النعمة العظيمة تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى شكر. كيف تشكر هذه النعمة؟ قال صلى الله عليه وسلم كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة. قال: والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. هذه الأعمال يعني ما أكثرها، تعد من اثنين: تعين الرجل على دابته، تحمله عليها أو تحمل متاعه على هذه الدابة، والكلمة الطيبة يقولها الإنسان، تسأل عن أخباره، تثني عليه، تسمعه ما يسره، هذه صدقة. كل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة. كم تخطو إلى الصلاة؟ كم خطوة؟ 300 خطوة. أنت شكرت 300 مفصل، ما أقول لك 60 مفصل. الحمد لله أبواب الخير كثيرة. قال: ويميط الأذى عن الطريق صدقة، تحصل أذى في الطريق، وهذا من الإيمان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والحياء ماذا؟ شعبة من الإيمان. فهذه الأعمال وهذه أبواب الخير العظيمة جدا كلها يعني تؤدي إلى شكر نعمة المفاصل. وجاء في حديث الذي رواه مسلم، حديث أبي ذر، نعم نفس الحديث، لكن في آخره ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. يعني لو بتصلي ركعتين ضحى، هاتان ركعتان هما سبب في شكر نعمة المفاصل، في شكر وأداء شكر هذه النعمة العظيمة. فنسأل الله يعيننا وإياكم على أبواب الخير الكثيرة التي يسرها ربنا سبحانه وتعالى وفتحها علينا، إنه ولي ذلك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فضائل الأعمال.